الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون لازلنا نواصل حديثنا في عرض بعض المسائل التي تنافي جادة التوحيد والمعتقد الصحيح وتدخل في دائرة الشرك صغيره وكبيره عياذا بالله تعالى. وكان جل المسائل التي تكلمنا عليها من قبل يتعلق بالأفعال أو الأعمال التي تدخل في دائرة الشرك. ولهذا فإننا سنستعين بالله جل وعلا بدءا من اليوم في الكلام على بعض المسائل الأخرى التي تتصل بالألفاظ أو الأقوال التي تدخل في دائرة الشرك كذلك. وبالكلام في هذه المسائل إن شاء الله تعالى نختتم هذا العرض الطويل لمسائل الشرك وما يتعلق به. وأول مسألة من المسائل اللفظية أو القولية التي تدخل في دائرة الشرك أو الكفر، أول مسألة سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى هي مسألة سد الدين، هي مسألة سد دين الإسلام عياذا بالله عز وجل. هذه المسألة أيها الإخوة الكرام من أعظم المسائل التي تنافي التوحيد والإيمان وتدخل في دائرة الشرك والكفر إن لم تكن أعظمها على الإطلاق. وقد دلت النصوص الشرعية والقواعد الموعية في دين الله جل وعلا على كفر من سد دين الله جل وعلا أو استهزأ به أو برب العزة نفسه جل وعلا أو برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فأما النصوص الشرعية فسنتكلم على شيء منها بعد قليل. وأن القواعد المرعية المعتبرة في في دين الله جل وعلا التي أصلها علماؤنا علماء أهل السنة والجماعة من قديم، فهي تتعلق بأصل سبق ذكره من قبل والكلام عليه. وهذا الأصل هو ما يتعلق بأعمال القلوب التي لا بد منها لتحقيق أصل الإيمان. لعلكم تذكرون إن شاء الله أننا قلنا إن أعمال القلوب أصلها شرط في أصل الإيمان. لا بد لكل مؤمن حتى يصح إيمانه أصلا أن يأتي بأصل أعمال القلوب في قلبه. ومن أهم هذه الأعمال التعظيم والتوقير والاحترام، هذه من أعمال القلوب التي لا بد منها في صحة الإيمان وأصله. فالذي يؤمن بشيء لا بد له أن يعظمه، لا بد له أن يحترمه، لا بد له أن يوقره. فإذا أتى بما يتناسى مع ذلك من سب أو استهزاء أو نحوهما فهذا دليل على انتفاء أصل التعظيم في قلبه. وهذه من الأمور التي لا تحتاج إلى طول تقرير، لأنها معروفة بضرورة الفطرة السليمة والعقل الصريح. لا يمكنك أن تستهزئ بشخص ما ثم تقول له من بعد أنا كنت أحترمك وأعظمك وأوقرك، بل إن استهزاءك به أو سبك له دليل واضح على أنه لا تعظيم في قلبك تجاه هذا الشخص. فلا يمكن أن يجتمع التعظيم مع السب أبدا، ولا يمكن أن يجتمع التوقير مع الاستهزاء أبدا، لأن أحدهما ضد الآخر فلا يجتمعان في مكان واحد. فالذي يعظم الله جل وعلا لا يمكن أن يسبه، الذي يعظم دينه جل في علاه لا يمكن أن يسبه، الذي يعظم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسبه. فإذا أتى بسب أو استهزاء لله أو رسوله أو دين الإسلام فهذا دليل واضح على انتفاء أصل التعظيم في قلبه، وبالتالي يعتبر دليلا واضحا على انتفاء أصل الإيمان في قلب هذا الإنسان، ومن ثم يخرج من دائرة الإسلام والإيمان إلى دائرة الكفر والشرك، أعاذنا الله تعالى. هذا التوصيل المختصر الذي ذكرته لحضراتكم هو ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون بالقول ويكون بالعمل، وأن هناك من الأقوال والأعمال ما تدل على وجود الكفر في قلب صاحبها كسب الله أو رسوله أو دين الإسلام أو توطئ المصحف أو كالسجود للصنم والعياذ بالله. كل هذه أقوال أو أعمال عند أهل السنة والجماعة تدل على الكفر بمجرد وقوعها مع مراعاة الشروط التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. فاحفظ هذا التوصيل أيها الأخ الكريم حتى تكون على بينة من أمرك. وأما الأدلة الشرعية التي تدل على أن سب دين الله جل وعلا والاستهزاء به كفر فهي أدلة متعددة، أجتزئ منها بدليل واحد يكثر علماؤنا من الاستشهاد والاستدلال به، وهو ما جاء في كتاب الله جل وعلا في سورة التوبة في شأن بعض المنافقين. يقول الله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يقول المولى جل وعلا: يحذر يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. نحن نعلم أن من شأن المنافقين أنهم يبطنون الكفر في قلوبهم ويبنون الإسلام بأقوالهم وأفعالهم، فهم لكذبهم وخداعهم لمن حولهم من المسلمين يخافون أن ينزل الله تبارك وتعالى من عنده ما يفضحهم ويكشف كذبهم وخيانتهم لرسوله وللمسلمين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل استهزئوا، افعلوا ما تشاءون، استهزئوا كما تشاءون، اسخروا كما تشاءون، إن الله مخرج ما تحذرون. هذا لا يمكن أن يخفى على الله ولا يمكن أن يكتمه الله جل وعلا إلى الأبد، بل لا بد أن يظهره ولو بعد حين، وقد وقع في هذه السورة نفسها. ولهذا تسمى سورة التوبة عند العلماء بالفاضحة. لماذا؟ لأنها فضحت المنافقين وأخبرت عن شأنهم وخيانتهم ومكرهم وكذبهم على الله ورسوله والمسلمين، وهذا معروف في السورة دخولها. ثم قال جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم عن ماذا؟ جاء في سبب نزول هذه الآية عن غير واحد من سلفنا الصالح أن بعض المنافقين قال في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه الكرام ما رأيت مثل قرائنا أولئك أرغب بطونا ولا أكذب لسانا ولا أجبن عند اللقاء. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام رضي الله عنهم أنه لعنه الله وأخزاه ما رأى مثلهم في كثرة الأكل في ملء البطون، ما رأيت مثل قضائنا أولئك أرغب بطونا، أي إنهم يكثرون من الطعام، ولا أكذب لسانا، يدعي أنهم كذب يكذبون، ولا أجبن عند اللقاء، يدعي أنهم جبلة لا يثبتون عند اللقاء ولا يقوون على ملاقاة أعداء الله. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال في ذلك الرجل جاء إليه، يقول صاحب الرواية وإنه لا يمسك بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب، يعني كنا نقول كلاما هكذا حتى نروح عن أنفسنا فقط، ما قصدنا هذا الذي أنزله الله جل وعلا عليك من الكفر والاستهزاء، ما قصدنا هذا، وإنما قصدنا فقط أن نخوض ونلعب ونقطع عن أنفسنا على الطريق. فقال الله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا لا يمكن أن يقصد به لهن أو لعب، هذا استهزاء واضح وسب واضح لشخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولمن معه من الصحابة الكرام الذين هم حملة الشريعة. ومن هذه الآية وغيرها استنبط علماؤنا أن سب عامة الصحابة بما يقتضي فسقهم فضلا عن كفرهم كفر بواح يخرج عن ملة الإسلام. فالذي يقول إن معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسقوا أو كفروا أو ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما تقول الشيعة لعنهم الله، فهؤلاء كفار لا شك في كفرهم، بل قال علماؤنا من شك في كفرهم فهو كافر. فانتبه لهذا رعاة الله. الله تبارك وتعالى لم يعذر أولئك القوم في مقالتهم، وبين أن هذا استهزاء واضح وسب واضح لا يقتضي اعتذارا في هذه الحال. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، لن يقبل منكم اعتذار، قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه مقالة تقتضي الكفر،
تقتضي الخروج عن الإسلام والعياذ بالله. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يعني لو أن الله تبارك وتعالى عفى عن طائفة من أولئك الذين خاضوا في هذه المسألة كما قال بعض علمائنا هم قوم حضروا معهم ولم يشتركوا معهم في السب، كانوا جالسين هكذا في المجلس لم يشتركوا في السب الذي وقع وإنما جلسوا هكذا معهم فقط، والذي يجلس في مثل هذا المقام لا شك أنه مؤاخذ وإن كان أخف ذنبا ممن خاض في السب نفسه. فالله جل وعلا قال فيهم إن نعفو عن طائفة منكم، لو أن الله جل وعلا عفى عن هذه الطائفة فلا بد أن يعذب طائفة أخرى. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام دليل واضح في هذه المسألة أن من سب دين الله جل وعلا أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب رب العزة جل في علاه أو استهزأ بشيء من ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، لأن هذا ينافي التعظيم الذي يشترط في أصل الإيمان. قال علماؤنا رحمهم الله لا بد مع النظر في كل ذلك إلى شروط، لا بد من النظر في شروط معينة لا بد أن تستوفى حتى يحكم على من سب الدين بأنه كافر، وهذا كلام طويل لا يكفي لبسطه هذا المقام. من أهم ما يمكن أن أقوله في ذلك أنه لا بد من النظر في قصد هذا الرجل، هل قصد دين الإسلام، هل قصد دين الله جل وعلا، أم قصد تدين الشخص. وهذا يحدث كثيرا وإن لم يكن موجودا في بلادنا يحدث في بعض الأماكن الأخرى أن شخصا يسب دين شخص آخر ويقصد في قلبه أنه يسب تربيته أو يسب أخلاقه أو يسب علاقته مع الناس، فلو أن الساب قصد هذا المعنى فهذا ليس بكفر. لماذا؟ لأنه لم يسب دين الإسلام. أما إذا تحقق منه أنه قصد دين الإسلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله فهذا لا شك في كفر، فلا بد من النظر في قصد هذا الساب هل قصد دين الإسلام فعلا أم لا، لا بد من النظر في الحالة التي كان يسب فيها هل خرج عن شعوره تماما، هل غيب عقله تماما بحيث لم يعد يدري ما يقول، أم هو عاقل قاصد عالم بما يقول. ولابد هنا أن ننبه على أمر مهم وهو الفرق بين الغضب الذي يعذر فيه الإنسان والغضب الذي لا يعذر فيه الإنسان. الغضب الذي يعذر فيه الإنسان هو الذي يغطي على عقله تماما لا يدري معه ما يقول، هذا هو ما يسمى عند علمائنا بالإغلاق، شخص أغلق عليه يتكلم بالكلام هكذا لا يشعر به تماما، هذا هو الغضب الذي يعذر به الإنسان في مسائل السب والطلاق ونحو ذلك. أما مجرد الغضب الذي يعرض للواحد منا وهو في غضبه يعرف ما يقول ويدري تماما بألفاظه وما يتكلم به فهذا لا عذر به أبدا، لأنه لا يمكن أن يسب أحد الدين وهو مشروف، لا يمكن أن يطلق أحد زوجته وهو مشروف، لا بد أن يكون هناك نوع من الغضب، لا بد أن يكون هناك نوع من الضيق والخروج عن الجادة. فالغضب الذي لا يخرج الإنسان عن عقله يدري معه أقواله ويدري أفعاله ويعرفها تماما هذا لا عذر به أبدا. أما الغضب الذي يغطي على العقل شخص طاش به الغضب وتعدى به عن قوله تماما فسب دين الله جل وعلا وهو لا يعقل ما يقول أصلا فهذا معذور لأنه غيب عقله فلم يتحقق فيه شرط القصد. لا بد من النظر أيضا في شرط الاختيار المنافي للإكراه، يقول الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما ذكر غير واحد من علمائنا أنها نزلت في شأن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أكرهه الكفار على كذب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فأجابه مكرها وكان قلبه رضي الله عنه مطمئنا بالإيمان فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابد أن يكون هذا الإكرام متحققا بشروطه المعروفة عند العلماء ولا مجال لذكرها الآن. الخلاصة أن من سد دين الله جل وعلا قاصدا دين الإسلام قاصدا الدين الذي أنزله الله جل وعلا على أنبيائه ورسله وهو عالم عامد مختار تنتفي عنه موانع التكفير التي ذكرها العلماء لا شك في كفره ولا شك في خروجه عن ملة الإسلام. والذي يحدث معه شيء من ذلك لا بد له أن يأتي بالشهادتين، لا بد أن يتلفظ بالشهادتين، ولا بد أن يغتسل في أصح قولي العلماء، لا بد أن يعامل كمعاملة الشخص الذي يسلم حديثا إلا ما كان من الأحكام الأخرى ذكرها العلماء. فعليك أخي الكريم أن تتحفظ من هذا الكلام الخطير، ونحن نشاهد هذا بكل أسف في واقعنا من كثير من دعاة الإيمان الذين قل تعظيمهم لله جل وعلا بل يكاد يكون منعدما والعياذ بالله. على كل واحد منا أن يتقي الله وأن لا يعامل دين الله جل وعلا كمعاملته للناس. لا ينبغي للواحد منا إذا غضب أن يجعل الدين غرضا لغضبه، لا ينبغي له أن يجعل الله غرضا لغضبه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ما شأن الله بغضبه وما شأن دينه بغضبه؟ عليك أن تحترم دين الله وأن تحترم رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تحترم السنة النبوية وما جاء في دين الله جل في علاه، وكل ما ينافي ذلك من سب أو استهزاء على ما ذكرته لكم يفضي بالعبد إلى الكفر البواح. نعوذ بالله من الشر كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
مهما عظم شأنه ومهما بلغ قدره لا يصل
إلى درجة أن تحدث به من دون الله. وقد نبهت على حضراتكم مرارا في ضرورة الفرق بين حق الخالق وحق المخلوق، لا نخلط بينهما. رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه تعظيمه واجب واحترامه واجب وتوقيره فرض من فروض الدين، لكن لا يصل هذا إلى أن نحلف به من دون الله جل وعلا. إذا أردت أن تحلف فاحلف بالله، إذا أردت أن تقسم فأقسم بالله. أما القسم بغير الله جل وعلا فقد حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر أو شرك. ولما بين علماؤنا معنى هذا الكلام قالوا إن الحلف بغير الله جل وعلا يكون من قبيل الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن ملة الإسلام، طالما أن الحالف لم يقصد تعظيم المحلوف به من دون الله. يعني شخص قال والنبي، أو قال وتربة فلان، أو وقبر فلان، أو وحياة فلان، أو النعمة، أو كذا أو كذا، ولم يقصد بهذا أنه يعظم هذه الأشياء كتعظيمه لله، أو أنه يعظمها فوق تعظيمه لله جل وعلا، فهذا من قبيل الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر. أما إذا قصد الحالف بغير الله أن يعظم من حلف به أو ما حلف به كتعظيمه لله أو فوق تعظيمه لله، فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. وهذا يحدث من كثير من أصحاب الطرق والعمائم الذين يحلف بعضهم مع بعض بالله كذبا وزورا ولا ينتبهون لهذا. من السهل عليه جدا أن يحلف بالله كذبا، لكن إذا قيل له احلف بالولي الفلاني أو احلف بالقبر الفلاني أو احلف بكذا أو كذا، لا يستطيع. لماذا؟ لأن الولي سيغضب عليه، ولأنه سيعاقب وسيجري له من البلاء كذا وكذا، كأن هذا الولي صار عظيما مع الله أو من دون الله جل وعلا. فلو أنه حلف بغير الله جل وعلا معتقدا هذه العقيدة فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة، وهو متعلق بعقيدة الحالف فيما يحلف به. إن قصد تعظيمه مع الله أو فوق تعظيمه لله فهذا كفر أكبر، أما إذا لم يقصد ذلك كما يجري عرضا على كثير من ألسنة المسلمين أو على ألسنة كثير من المسلمين فهذا من قبيل الشرك الأصغر، وكفارته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول لا إله إلا الله. هذه كفارة الحلف بغير الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فإذا جرى على لسان الواحد منا أنه حلف بغير الله فعليه فورا أن يقول لا إله إلا الله. هذه هي الكفارة التي تجب عليه في هذا المقام. نسأل الله الإعانة والتوفيق في الأمور كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظنا